الشريف بقلوبنا وأرواحنا لنعزي إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فهو صاحب العزاء وصاحب المصاب في هذا اليوم وفي هذه الليلة، فلنحسن عزاءه بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وسيدتي قيمة آل علي معصومة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، التي نحن في جوارها الشريف نحسن عزاءها ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والمعزى حقيقة في هذا العالم إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. لذكره الشريف ولتعجيل فرجه ولعزائه ولمصابه الجلل، زينوا المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء سيدي يا بقية الله، آجرك الله، أحسن الله عزائك، وعزنا وشرفنا وكرامتنا في سلامة رأسك الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام ومن أحبهم وتابعهم وشايعهم ورضي بشعالهم، ومن لم يتبرأ منهم، ومن لم يلعنهم، ومن لم يرضى بلعنهم، ومن شك في كفرهم وفي كفر أتباعهم ونجاستهم ولعنتهم، ومن توقف في شيء من ذلك لعنة الله عليهم جميعا. ونستغفرك ربنا من التقصير في ذلك، ونعتذر إليك إمام زماننا من تقصيرنا في ذلك. اللهم يا رب علي، بحق علي، اشفي صدر علي بظهور الحجة عليه السلام. هذه ليلة الوحشة في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة أتحدث عن جانب من مظلوميته صلوات الله وسلامه عليه، التي لا نتمكن من الإحاطة بها وإن تحدثنا ما تحدثنا. مظلوميته التي اجتمعت فيها جميع أنواع الظلامات، وأشرع في ذكر القصيدة الجلجلية لعمر بن العاص لعنة الله عليه، والتي تتجلى لنا فيها جوانب من مظلومية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عمر بن العاص شارط معاوية في مؤازرته وفي حربه على أمير المؤمنين أن يهب له مصر وخراج مصر، وفعلا بعد أن تسنم معاوية أمر الخلافة جعل عمرو بن العاص واليا على مصر، وجعل خراج مصر له تصرف فيه حيث ما يريد، ومرت سنون على ذلك. بعدها أراد معاوية أن يهب مصر لعبد الملك ابن مروان لعنه الله عليهما، وكتب له بذلك كتابا. فلما وصل الخبر الى عمرو بن العاص عليه لعائن الله كتب هذه القصيدة المعروفة، القصيدة الجلجلية، كتبها الى معاوية وارسلها اليه. معاوية الفضل لا تنسلي، وعن منهج الحق لا تعدلي، نسيت احتيالي في جلق على اهلها يوم لبس الحلي، قد اقبلوا اهلها يهرعون مجافيلك البقر الهملي، فقلت لهم ان فرض الصلاة بغير حضورك لم يقبلي، فولوا ولم يعبأوا بالصلاة وقد كان جامعهم ممتلي. ولما أتاك إمام الهدى علي وقد سار بالجحفل، وقلت بمن أتقي بأسه وفي جيشه كل مستسحل، فقلت إذن قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل، من البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجأت لي، فبي حاربوا سيد الأوصياء بقولي دم طل من نعسلي، وكدت لهم قصد أن ينثنوا عن الحرب كالنعم الجفل، وصيرت أهل نفاق العراق يسيرون عسفا إلى الموصل، وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل، وقلت لكم ترفعون الرماح عليها المصاحف في القصطل، ورمت الحكومة عن خدعة لينقض ما شيدوا مقولي، ولم أرض إلا بشيخ الضلال عن الوضحاء ذوي المقول، نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاص في المفصل، وألعقته عسلا باردا وأمزجته بشبى الحنظل، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها في كيبن اللئام كلبس الخواتم في الأنمل، وكنت ولم ترها في المنام فزفت إليك ولا مهر لي، ولم تك والله من أهلها ورب المقام ولم تكملي، ولا لك فيها ولا ذرة ولا لجدودك من أولي، وأرقيتك المنبر المشمخر وأرقيتك المنبر المشمخر من دون حد سيف ولا منصلي، وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الجنوب مع الشمألي، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وجهلك بي يا ابن أكالة الكبود كقولك لا أملي، ولولا مزاجرتي لم تطع ولولا وجودي لم تحفلي، ولولا يكنت كمثل النساء تعافوا الخروج من المنزل، وحيث جعلتك فوق الرؤوس تنزلني أسفل الأسفل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بحق جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فوالي مواليه يا ذا الجلال وعادي معادي أخي المرسل. وقال احفظوها كحفظي له يقينا فمدخله مدخلي، ولا تنقض العهد من بيعتي، ولا تنقض العهد من بيعتي، فقطعكم فيه لن يوصلي. فبخبخ شيخاك لما ارتأوا عرى عقد حيدر لم يحللي، وقد كنت شيطانها في الأخير كذا ينقض الآخر الأول. وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفل، فما عذرنا يوم فصل الخطاب لك الويل منه غدا ثم لي. وإن عليا غدا خصمنا قد اعتز بالله والمرسل، فما دم عثمان منجل لنا من النار والموقف المخجل. ألا يا ابن هند أضعت الجنان بأمر عهدت وأمر جلي، ألا يا ابن هند أضعت الجنان بأمر عهدت وأمر جلي، وأخرت أخراك كيما تنال يسير الحطام من الأعجل، ولم تقتنع بعد سحق المقام وأدناه بالشرب والمأكل، وكنت كمقتنص في الشراك يذود الضباء عن المنهل. أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي، وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكمل، وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكمل، وحتى أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليل، وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقل. لحظت بعينيك أين المفر لعمري من البطل الأبطل، فهل لك من حيلة تدهه بها ففؤادي في عنقلي. وشاردتني لي منيتي لك الملك في ذاك والأمر لي، فقمت من محنتي راقصا وكشفت عن سوءتي أذيلي، فقمت من محنتي راقصا وكشفت عن سوءتي أديلي، فستر عن وجهي وانثنى حياء وروعي يرتاب لي. فلما ملكت زمام الأمور ونلت بذاك عصا الأطول، فسمت لغيري وزن الجبال وأعطيتني زنة الخردل، وأمنحت مصر لعبد المليك وأصبح أمري في مرجلي. وإن كنت تطمع في ردها فإني لحربك بالمعضلي، بفرسان في الحرب شم الأنوف وبالسمهرية والذبلي، وأكشف عنك محل العرى وقصدك في يومك الأنكلي، وحد اللسان كحد السنان بيوم الكريهة كالمنصلي. وما لك فيها ولا ذرة ولا ابن قحافيها الأرذلي، ولا زفر كان من أهلها أقول كذاك ولا نعتلي. فإن قلتني لكها شبهة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا وأين الثريا وأين الثرى وأين اللآلي من الفلفلي، وأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي. فإن بلغت فيها المنى ففي عنقي علق الجلجل. هذه القصيدة المعروفة بالقصيدة الجلجلية لعمرو بن العاص لعنة الله عليه، والتي كتبها لمعاوية بن أبي سفيان كما بينت في قصتها في أول كلامي. وهذه تكشف عن جانب من ظلامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن الذين وقفوا في وجهه الشريف وأن الذين حاربوه صلوات الله وسلامه عليه على علم وعلى اطلاع وعلى بيان واضح منه عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد قامت عليهم الحجج تلو الحجج. والقصيدة طويلة، لو كان هناك مجال لشرحها لشرحتها بالتفصيل، لكني أشير إلى معانيها بشكل إجمالي، بنحو إجمالي أشير إلى المضمون الذي ورد في هذه القصيدة التي تحدثنا عن مظلومية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مظلومية أمير المؤمنين اجتمعت فيها جميع أنواع الظلامات، وابتلي بأناس فيهم خصائص كانت سببا لفتنة الناس. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ابتلي بالزبير الذي هو ابن عم رسول الله، ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمه صفية، صفية عمة النبي، عمة أمير المؤمنين. فكان يشار إلى الزبير بأنه من عائلة النبي، بأنه من قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع هذه الصفة كان معروفا بالشجاعة، والعدو حينما يكون شجاعا، العدو حينما يكون عنده إقدام بأسه أذاه يكون أشد، لأنه يملك الجرأة في التجري حينئذ. ابتلي بالزبير الذي يعد في نظر الناس من قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصفة الثانية فيه كان شجاعا، صفة الشجاعة معروفة عنه. وابتلي بعبد الله بن الزبير وهو أخبث الخلق، يتظاهر بالعبادة بالتهجد وهو أخبث خلق الله. وابتلي بطلحة الذي يعده الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خاصة الخلفاء الأول والثاني والثالث، وكان من أدهى الدهاة في زمانه. وابتلي بيعلى ابن منية الذي جمع الأموال الطائلة، وهذه الأسماء التي أذكرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلامه هو الذي ذكر هذا المعنى. وما ابتلى به من هؤلاء، يعلى ابن منية كان يملك أموالا طائلة جدا، في واقعة الجمل كان يعطي للرجل الواحد فرسا، والفرس كانت غالية جدا عند العرب، كان يعطيه فرسا وثلاثين دينار. وهذا المبلغ الذي يعطى لعامة الجنود هذا من المبالغ التي تكون خيالية في ذلك الزمان، لأن المرتب الشهري، المرتب الشهري إذا أراد أن يبلغ إلى أعلى مراتبه في ذلك الزمان لا يتجاوز الدينارين، وإلا غالبا الرواتب الشهرية كانت تحسب بالدراهم، والدينار الواحد، دينار الذهب الواحد بحسب التقسيم القديم يقسم إلى 10 دراهم من الفضة. في الغالب الناس كانت تأخذ في شهرها 4 دراهم من الفضة، 5 دراهم من الفضة. إذا كانت أموال كثيرة في بيت مال المسلمين، أموال طائلة، يعطى للرجل في شهره الواحد يعطى له ديناران، وإلا في الغالب الناس ينقدون بالدراهم، رواتبهم مرتباتهم الشهرية يأخذونها بالدراهم، وهذا يعطي لكل جندي من عامة الجنود يعطيه 30 دينار مع فرس في الخروج إلى قتال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذا فرضنا أن الجندي في ذلك الوقت يأخذ 5 دراهم، هذا يعطي 60 ضعف للواحد، يعطي 30 دينار يعطي 60 ضعف. ابتلي أمير المؤمنين بنماذج كانت فيها خصائص وفيها خصال، هذه الخصائص والخصال هي التي سببت الفتنة للناس. ابتلي بعائشة التي كان المسلمون ينظرون إليها أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنها أم المؤمنين، ابتلي بهذه المرأة التي كانت تطاع في كل ما تقول، أتباعها يطيعونها في كل ما تقول. ابتلي بمعاوية وبعمر بن العاص، أرذى الخلق الله. ونحن هنا لا نريد أن نتحدث عن حقارة معاوية وعن رذالة ابن العاص ونجاستهما ودناءتهما، لكن واضح أنهم أرذى الخلق الله ويتظاهرون بصحبة النبي، ويتظاهرون بالحفاظ على مصالح المسلمين، ويتظاهرون بالحرص على أمر الأمة الإسلامية، وهذا يكون أكثر إيذاء للإنسان المخلص. حينما يلتزم الأمر وحينما يكون صاحب الشعارات والناس تخدع به، هو أكذب الناس وهو أدنى الناس وأنجس الناس، والناس تصدق به، وهذا أشد إيذاء لأهل الإخلاص، هذا أشد إيذاء لأهل الإيمان. ابتلي بطائفة أمثال عبد الله ابن عمر ابن الخطاب لعنة الله عليه وعلى أبيه، أمثال سعد ابن أبي وقاص، أمثال هؤلاء اللعناء ابتلي بهم وهم يتظاهرون بالعبادة وبسكن المسجد وبالركوع وبالسجود. ابتلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأمثال هذه النماذج، بكعب بن ثور، هذا كعب بن ثور كان في البصرة والناس تقصده في قضاء حوائجها، معروف باستجابة الدعاء بين الناس، من كان عنده حاجة يقصد كعب بن ثور كي يدعو له لتقضى له حاجته. كعب بن ثور كان فقيها، كان عالما، قارئا للقرآن، حافظا للحديث، معلما للأخلاق، زاهدا، متعبدا، متهجدا، هكذا يعرفه الناس، صاحب دين وورع، وكان هو الذي يقود زمام ناقة عائشة لعنة الله عليها وعليه، وينادي في وسط الناس: يا معشر العضد، هذه أمكم فإنها صلاتكم وصومكم. لما وصل الزبير، وصل طلحة وعائشة إلى البصرة، كعب بن ثور كان قاضيا في البصرة، في الليل ذهب إليه الزبير وطلحة، وطلحة كان من أدهى الدهاق في زمانه، ذهبوا إليه وعرضوا عليه الأمر وأن أم المؤمنين معنا. هم لأي أمر قصدوا كعب بن ثور؟ قصدوا كعب بن ثور لما عرفوا في قلبه من الحسد لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن أمير المؤمنين لما جاء إلى العراق الناس أعرضت عن كعب بن ثور، هذا الاعتقاد القديم الموجود وهذا التعلق الروحاني الموجود في قلوب الناس اتجاه كعب بن ثور راح، لذلك نفس الفتنة ستتكرر مع إمام زماننا عليه السلام، الذين لهم مصالح وهم على زيفهم في زمن الغيبة الكبرى والناس تتبعهم، ولما يظهر الإمام الحجة عليه السلام وحينئذ تتكشف الحقائق وحينئذ تتبين الأمور ويصير التابع متبوعا والمتبوع تابعا وتتقلب الأمور، حينئذ يرتد أناس كثيرون على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة ويقفون في وجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا الحوادث التي مرت على الأئمة حينما نتناولها بالعرض أو بالدرس لأجل الاعتبار بها، نفس الحوادث هذه تتكرر بنفس السليقة وبنفس الطريقة وبنفس الفكرة، غاية الأمر أسماء الأشخاص تتبدل، وإلا نفس الفكرة ونفس الطريقة. في زمن أمير المؤمنين اسمه كعب بن ثور، في زمن الإمام الحجة يكون فلان ابن فلان، في زمن أمير المؤمنين يكون الزبير ابن العوام، في زمن الإمام الحجة أيضا يأتي شخص يمثل نفس الدور الذي قام به الزبير ابن العوام، وهكذا، ونفس القضية تتكرر. ولذلك في الروايات الشريفة إن إمام زماننا عليه السلام يلقى من الأذى أكثر مما أذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله جاء والناس تعبد الحجارة، وسيأتي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه والناس تتأول عليه كتاب الله، وقطعا الذي يتأول عليه الكتاب ليس هو البقال وليس هو المكاري وليس هو النجار وليس هو القصاب.
الذي يتأول عليه كتاب الله من له علم. وقطعا من له علم ليس بعلم الطب، عالم الطب لا يتأول الكتاب. الذي يتأول الكتاب من له حظ من علم الدين، وهذا الذي يتأول على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فكعب بن ثور لإعراض الناس عنه بدأ الحسد يتأرم في قلبه، بدأت نار الحسد تتأرم في قلبه. ونار الحسد إذا تأرمت في قلب الإنسان أخرجته من دائرة الإيمان. الروايات الشريفة تحدثنا عن الحاسد أنه كافر خارج من دائرة الإيمان. نعم، ربما يلبس لباس المؤمنين، ربما يتلفظ ألفاظ أهل الإيمان، أما في حقيقته في حكم الله، في حكم أهل البيت، في حقيقته الباطنية المعنوية كافر بالله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أشارت إليه روايات كثيرة، لأنه كفر بتقدير الله، لأنه كفر بقضاء الله، لأنه كفر بحكمة الله. الباري أعطى لهذا كذا وأعطى لذاك كذا، وهذا استنادا إلى حكمة الباري. الذي يكفر بحكمة الباري ويقول بأن الباري ليس حكيما، أليس هذا كافر؟ الحاسد حقيقته هنا أنه ينكر حكمة الباري، أنه ينكر عدالة الباري، أنه يعترض على الذي قدره الباري وقضى به، من هنا يكون كافرا. وهذا المعنى واضح في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دخل عليه الزبير وطلحة، وكان طلحة يخفي تحت ثيابه أكياس الدنانير الذهبية. ويا له من سحر، الدنانير الذهبية ورنين الدنانير والدراهم له سحر على عقول الناس وعلى قلوب الناس. كانت الأكياس المشحونة بالدنانير الذهبية تحت ثيابه. حدثوا كعب بن ثور، هذه أم المؤمنين، هذا صاحب رسول الله كذا وكذا، وعلي هو الذي قتل عثمان وآوى قتلة عثمان، وأمثال هذه المعاني. في البداية هو اعترض، قال لهم كيف يكون ذلك، وعلي جاء مدحه في القرآن، وعلي مدحه رسول الله، وعلي وعلي، هو عالم حافظ للأحاديث. فأخرج له طلحة الكيس الأول. لما أخرج له الكيس الأول لان نوعا ما، قال ولكن كيف نواجهه والناس لا تقنع بذلك. الآن الذي يواجه عليا الناس ترفضه. أخرج له الكيس الثاني، هو يرى لمعان هذه الدنانير الذهبية التي شحنت بها هذه الأكياس لان شيئا فشيئا. لما وصل كعب بن ثور يقود زمام ناقة جمل عائشة، وضع القرآن في يده والسيف على عاتقه وينادي يا معشر العضد، هذه أمكم فإنها صلاتكم وصومكم. وبدأت المعركة. وفي الحملة الأولى أول ما انطلقت السهام من جيش أمير المؤمنين، في الحملة الأولى في الانطلاقة الأولى للسهام سهم نبت في قلبه فقتله. بعد انتهاء المعركة أمير المؤمنين مر بين جثث القتلى، ما تنعم بدنانيره لعنة الله يعني، مر بين جثث القتلى حتى وقف على شخص قد نام على وجهه، حركه بعصاه، قلبه على ظهره، وإذا هو كعب بن ثور أمير المؤمنين عالم، ما أراد أن يبين هذا الأمر للناس. أمر أصحابه قال أجلسوه، أجلسوه وميت. قال له وين لأمك كعب بن ثور، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك وأزلك فعجلك إلى النار. الذين ابتلي بهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمثال هؤلاء. طبقة طبقة الناس يعرفون عنها الزهادة والورع والعيل أمثال كعب بن ثور. طبقة الناس يرون فيهم الصلاح والعفة والتزهد أمثال عبد الله بن عمر بن الخطاب لعنة الله عليه، الذي لم يبايع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك بايع الحجاج، وقصة مبايعته للحجاج الآن ما عندنا وقت نشير إليها، لكن بايع الحجاج بأن مسح على رجل الحجاج. في بعض الأخبار أصلا مسح على رجل عاهرة من عواهر الحجاج، هو لم يمسح على يد أمير قطعا، الذي لا يمسح على يد أمير المؤمنين، الذي لا يصفق على يد أمير المؤمنين صفقة البيعة، يصفق على يده، يصفق على رجل هذه العاهرة، عاهرة من عواهر الحجاج ترفع رجلها له وهو يمسح بشيبته لعنة الله عليه وعلى أبيه، ويبايع الحجاج ويبايع بني أمية بمسحه على رجل تلكم العاهرة. أمثال هؤلاء الذين ابتلي بهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسامة بن زيد الذي كان أبوه من خاصة رسول الله، أبوه كان معروف يسمى بحب رسول الله، زيد يقال له حب رسول الله، زيد استشهد في واقعة مؤتة، وابنه أسامة كانت له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله. أسامة أيضا لم يبايع أمير المؤمنين ولم يخرج معه لقتال. أمير المؤمنين ابتلي بفتنة وبظلامة بعد الظلامة الأولى، بعد ظلامة السقيفة التي جرعته الغصص بعد الغصص، ولما جاءت خلافته صلوات الله وسلامه عليه ابتلي بمثل هذه النماذج. ليلة الهرير آخر ليلة وقع فيها القتال بشكل شديد، يقال لها ليلة الهرير لأنها ليلة باردة يهر فيها الكلب، الليالي الباردة معروفة عند العرب، يقال لها ليالي الهرير. هرير معناه هو هرير الكلب، أن الكلب من شدة البرد يصدر منه صوت، هذا الصوت يقال له الهرير، فليلة الهرير يعني الليلة الباردة من ليالي الشتاء البارد. أي وفي تلكم الواقعة قتل أمير المؤمنين أعداد هائلة، وكان يدخل في وسط الجيش ويخرج وسيفه ذو الفقار قد تعوج، ويقول لقد شئت أن أسلقه، يعني أن أكسر في الحرب، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، ولأني دافعت به عن رسول الله، فيعطيه لأصحابه يقومونه ثم يعود مرة ثانية ويرجع والسيف معوج. وهكذا في ليلة الهرير تفصيل طويل للمعركة، كانت من أشد الليالي، وفيها آية معاوية من الحياة. أهل الشام وأهل العراق كانوا على يقين أنه يوم غد بعد يوم غد تنتهي القضية، وأهل الشام يفنون ومعاوية ينتهي يقتل، إما يؤثر وإما يقتل، تنتهي القضية لصالح أهل العراق. لكن حدثت البلية وحدثت الفتنة في اليوم الثاني. في هذه الليلة يعني بعد الواقعة الشديدة، معاوية أرسل على عمرو بن العاص، كان في جانب من الجيش، جاءه إلى خيمته يشاوره في الأمر، قال له ما تقول؟ ولم يبق بيننا وبين علي إلا هذه الليلة، وغدا سيأتينا بالفيصل، بالأمر الفيصل، لأن أهل الشام تعبوا من القتال والنصر في جانب أهل العراق. ماذا قال له ابن العاص؟ قال له اسمع يا معاوية، إن رجالك لا يقومون لرجاله، يعني عنده، وإلا ليس كل رجال أمير المؤمنين، لكن أمثال مالك الأشتر، أمثال عمار بن ياسر، أمثال هؤلاء المخلصين، وإلا أمير المؤمنين هو الذي كان يقول لوددت أني أصرفكم بأهل الشام صرف الدينار بالدرهم، يعني يعطي 10 من أهل العراق ويأخذ 1 من أهل الشام. على أي حال أعود إلى كلمة عمرو بن العاص، قال يا معاوية اسمع ما أقول، إن رجالك لا يقومون لرجاله ولست مثله، وإنه يقاتل على أمر أنت تقاتل على غيره، يعني عنده هدف، هدفه يختلف، هدفه يجعله هو الذي ينتصر، وإنه يقاتل على أمر أنت تقاتل على غيره، وإنه يطلب الفناء وأنت تطلب البقاء، وإن أهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم، وإن أهل الشام لا يخافون من علي إذا ظفر بهم. تقييم واقعي ودقيق للحالة وللوضع لجانب أهل العراق ولجانب أهل الشام. ولكن يا معاوية إذا كان الأمر هكذا قال ما نصنع؟ قال ولكن يا معاوية ادعوهم إلى أمر إن قبلوه اختلفوا فيه وإن ردوه اختلفوا فيه. قال وما ذاك يا ابن العاص؟ قال ادعوهم إلى التحكيم بكتاب الله، وكتاب الله حمالة بوجوه، إن قبلوه يختلفون وإن ردوه يختلفون. فعلا في اليوم الثاني رفعت المصاحف، 500 مصحف رفعت، كان فيها مصحف عظيم جدا رفعوه على رماح عديدة، وعلى الميمن رفعوا 200 من المصاحف، على الميسرة 200 من المصاحف، والمئة الباقية وضعوها أمام الجيش. في اليوم الثاني أصحاب الأمير عليه السلام قالوا رأينا أصحاب معاوية يرفعون أشياء شبيهة بالرايات لكن لم نكن قد لاحظناها من قبل. بعد ذلك لما اقترب الفريقان عرفنا أنها المصاحف وأنهم يدعوننا إلى التحكيم بكتاب الله. وحدث ما حدث بعد ذلك وبدأت المعركة، ومالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه فيما بينه وبين معاوية أفراس، يصل إلى خيمة معاوية ويقتل معاوية، فخرج 20,000 من قراء أهل العراق أصحاب الجباه السود المعروفون، 20,000 خرجوا من أهل العراق، فيهم القارئ، فيهم الفقيه، فيهم المحدث، فيهم العابد، فيهم المتزهد، شهر السيوف على رأس سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. إما أن تنزل على حكم كتاب الله وهم لا يعلمون ما في كتاب الله، إما أن تنزل على حكم كتاب الله أو أن نقتلك أو أن نسلمك إلى معاوية مقيدا. ثم قالوا له ابعث إلى مالك الأشتر أن يرجع أن يعود. مالك الأشتر فيما بينه وبين معاوية أفراس قليلة ويصل إلى خيمة معاوية، ومعاوية طلب أن تهيئ له فرسه الناجية، فرس الناجية السريعة التي يهرب عليها. وفعلا وصل رسول الأمير إلى مالك الأشتر أن ارجع فإن أمير المؤمنين يأمرك بالرجوع. قال وبعد هذا النصر؟ قال وأي نصر تريد والسيوف مشهورة على رأس إمامك؟ ما تصنع بالنصر؟ إذا تستمر على القتال فإن إمامك يقتل. ورجع مالك الأشتر بعد أن كان فيما بينه وبين معاوية أفراس قليلة، ومعاوية تهيأ للفرار هو وعمرو بن العاص، وهذا جانب من جوانب كثيرة من مظلومية أمير المؤمنين، من مظلومية أمير المؤمنين والذي ظلمه هذه الأمة. ولذلك في أحاديث نهج البلاغة يبين هذا المعنى دائما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، يقول إن الأمم يظلمها حكامها وأنا حاكم تظلمني رعيتي. وهذا ما حدث في التاريخ إلا له صلوات الله وسلامه، الأمم الحكام يظلمونها، أما أمير المؤمنين أمته هي التي ظلمته، أمته هي التي جرعته الغصص بعد الغصص. وهذه كلمات عمرو بن العاص التي ذكرتها قبل قليل تبين هذا الواقع. يا معاوية رجالك لا يقومون لرجاله ولا أنت مثله، يا معاوية وإنه يقاتلك على شيء أنت تقاتل على غيره، وهو يريد الفناء وأنت تريد البقاء، وإن أهل العراق يخافونك إن ظفرت بهم، وإن أهل الشام لا يخافون عليا إن ظفر بهم. تقييم في عين الواقع وتقييم في عين الصواب. هم على علم، وهذه القصيدة التي ذكرتها في أول حديثي تتحدث عن هذه القضية بشكل واضح بشكل جلي. ولما أتاك إمام الهدى علي وقد سار بالجحفلي، يصفه بإمام الهدى وهذا المعنى واضح لديه. ولما أتاك إمام الهدى علي وقد سار بالجحفلي وقلت بمن أتقي بأسه وفي جيشه كل مستفحلي، فقلت إذن قم فإني أرى طاعة قتال المفضل بالجهل، وهذا أصعب شيء على أهل الإخلاص. عمرو بن العاص من هنا كانت خدعته، ومن هنا كان دهاؤه. فإني أرى قتال المفضل بالجهل، جمع الجهال، جمع الأرذال، وهذا في كل زمان، هذا في كل زمان مع أهل الحق، مع أهل الرشاد، هذه القضية واضحة في كل عصر وفي كل زمان. ينتفعون من الجهال، من الحمقى، من الأراذل، وهم يعلمون. الذي يوجه الجهال والأراذل والحمقى يعرف، يميز. لكن هؤلاء الجهال والأبواق والأراذل والحمقى، هؤلاء هم الذين يسيرون. فقلت إذن قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل من البقر البكم أهل الشام. يصفهم، يصف أهل الشام بأنهم بقر، من البقر البكم. البكم جمع لأبكم، الأبكم إما هو الأخرس الذي لا ينطق أصلا، وليس المراد منه هذا المعنى، وإنما الأبكم أيضا له معنى ثاني، هو الذي ينطق لكن لا عقل له. الناطق الذي لا عقل له يقال له أبكم، وهنا ابن العاص يقصد هذا المعنى. من البقر البكم أهل الشآم، من هؤلاء الحيوانات، من هذه العبقار، من البقر البكم أهل الشآم، لأهل التقى والحجة ائته. اجمع هؤلاء كي نقاتل بهم أهل التقى والحجة. الحجة يعني أصحاب العقول، أصحاب المعرفة، أصحاب الدراية، أصحاب الفطنة والذكاء. لأهل التقى والحجة ائتلي، فبي حاربوا سيد العوصياء بقولي دم طل من معتلي. يعني أني أنا الذي صنعت هذا الشعار لهم، ثم ماذا؟ وعلمتكم كشف سوآتكم، ونعم التعليم، وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبلين. ودائما أعداء الحق، دائما أعداء الحق يتوسلون بأي وسيلة، يتمسكون بأي طريقة في سبيل الوصول إلى أهدافهم النجسة، إلى أهدافهم الرذيلة. والتاريخ ينقل أمير المؤمنين في حملاته على أهل الشام، إذا ما حوصروا، إذا ما تضايقوا، نزعوا ملابسهم، أخرجوا عوراتهم. أمير المؤمنين حينئذ يرجع عنهم حياء. وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل، أي تعليم من هذا؟ وهذا عالمهم عمرو بن العاص، محدثهم، يرجعون إليه في الملمات، وهذا يعلمهم هذا التعليم. لكن هل هناك من يلتفت إلى هذا العمر؟ بما أن هذه الوسيلة تنجيهم من الحياة، حينئذ هي هذه الوسيلة المفضلة. وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل، وقلت لكم ترفعون الرماح عليها المصاحف في القصطل. قصطل يعني أثناء المعركة وحين اشتداد غبار الحر. وصيرت أهل نفاق العراق يسيرون عسفا عسفا ظلما إلى الموصل. الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين بتخطيط وبأموال من معاوية لعنة الله عليه، يعني أصحاب الجباه السود الذين انشقوا عن أمير المؤمنين وتوجهوا إلى الموصل بعد ذلك، إلى أن يقول في قصيدته: ورمت الحكومة عن خدعة لينقض ما شيدوا مقولي. رمت التحكيم، هذا الأمر، لأي شيء؟ لينقض ما شيدوا مقولي، لساني، فبحيلتي وبكلامي أنقض كل الذي أرادوا بنيانه. ولما صارت قضية التحكيم، والقضية مفصلة في التاريخ وما عندنا وقت للدخول في تفاصيلها، أمير المؤمنين أراد مالك الأشتر، أراد ابن عباس، بالنتيجة لم يقبل معاوية ولم يقبل أهل العراق إلا بأبي موسى الأشعري لعنة الله عليه. ونفس الشيء هو يقول في قصيدته: ولم أرض إلا بشيخ الضلال. شيخ الضلال يعني أبا موسى الأشعري. ولم أرض إلا بشيخ الضلال، لأنه كان في غاية الغباء، كان في غاية الغباء والحماقة. ولم أرض إلا بشيخ الضلال عن الوضحاء ذوي المقولي. الوضحاء يعني أصحاب البصيرة الواضحة، وأصحاب البيان والمنطق والقدرة على الكلام، وسرعة البديهة، وسرعة الدقة والانتباه. نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل. دومة الجندل منطقة في الشام باتجاه الحجاز التي حدث فيها التحكيم. نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل. وفي المحاورة هذه عمرو بن العاص خدعه، قال له: أنت صاحب رسول الله يا أبا موسى، ولقد قضى رسول الله وهو عنك راض، ونحن نتبرك بوجودك، نتشرف بك لأنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الناس دخلوا في فتنة، معاوية يريدها لنفسه وعلي يريدها لنفسه، ونحن وما شأننا وهؤلاء، كل يريد الأمر لنفسه. وأخذ يحدث أبا موسى بهذا النوع من الحديث إلى أن اقتنع أبو موسى أن عمرو بن العاص يوافقه على هذه القضية، واتفقوا على أن يخلعوا عليا ومعاوية من الخلافة. الاتفاق هكذا كان. ولما صار الكلام: ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاص في المفصل. نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل. ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاص في المفصل. والسهم حينما يغيص في المفصل، مفاصل هذه مفاصل العظام يعني، حينما يغيص السهم هنا حينئذ يشل الإنسان عن الحركة. ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاص في المفصل وألعقته. ألعقته، ألعقه هكذا يعني وضع العسل بأصبعه وأدخله في فمه. وألعقته عسلا باردا وأمزجته بشبل حنظلي. هذا العسل الذي أذقته إياه مزجته بحدة الحنظل، شبل حنظل، حدة الحنظل ومرارة الحنظل في غاية حدتها. وأمزجته بشبل حنظلي. فبعد الاجتماع مع هذا الأثول أبو موسى الأشعري لعنة الله عليه، بعد الاجتماع معه وحانت ساعة التحكيم وأنه سيقرؤون القرار، يبينون القرار للناس، فعمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، أنت صاحب رسول الله، أنت أسن مني، أنت صاحب قدم في الإسلام، أنت كذا، أنت سابق في الهجرة، أنت من هذا الكلام لابد أن تسبقني أنت في الكلام. فقال أبو موسى الأشعري: إني خلعت الخلافة من علي ومعاوية، من صاحبي ومن صاحبكم يا علي. انتهى كلامه، جلس، قام عمرو بن العاص قال: خلعت الخلافة من علي كخلع عالي من رجلي، وخلعه وكان يمسك بيده خاتمه، وألبست الخلافة في معاوية كما ألبست إصبعي هذا الخاتم. ولذلك يقول هنا: وألعقته عسلا باردا وأمزجته بشبل حنظلي، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجلي، وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الأنمل، وكنت ولم ترها في المنام فزفت إليك ولا مهر لي. قصيدة طويلة ولا أريد أن أشرح تمام معاني أبياتها، لكن أشير إلى الحوادث المهمة في هذه القصيدة إلى أن يصل في كلامه في حديثه عن بيعة الغدير. وأشرت إلى الأبيات، ما عندنا وقت، أنا قرأت القصيدة، ربما بعض الأخوان في أثناء المجلس جاءوا. وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحل، وأمنحه أمرة المؤمنين من الله جهرا بحق جلي، إلى آخر الأبيات، إلى أن يتحدث عن بيعة الغدير وعن الذي جرى في هذه الواقعة الشريفة بمشهد وبمسمع. فبخبخ شيخاك لما ارتأى، فبخبخ شيخاك لما ارتأى، عرى عقد حيدر لم يحللي، وقد كنت شيطانها في الأخير، كذا ينقض الآخر الأول، إلى أن يقول: وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفل. وهذه القضية على يقين هو منها، هم على يقين من هذه المسألة وعلى يقين من هذا الأمر، إلى أن يقول: أنسيت ويلك يوم الهرير، قبل قليل أشرت إلى يوم الهرير وإلى ليلة الهرير. أنسيت ويلك يوم الهرير، أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي، يعني مع ذلك الخوف الشديد، وقد بت تذرق ذرق النعام. وذرق النعام هو السل، هذا الوصف العرب يذكرونه للذي يصيبه الخوف الشديد فيسلح من بطنه سائلا شديدا. السلع هو خروج الغائط بصورة السائل. وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكمل، حتى أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليل. الأليل يعني الليلة الظلماء، ليلة شديدة السواد. ووافاك كالبدر في الأليل وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقل. الرحب الفضاء الواسع، والقلقل المكان الضيق المضطرب. وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقل. فماذا فعلت؟ فماذا لحظت بعينيك أين المفر لعمري من البطل الأبطل. ثم توجه إلى عمرو بن العاص، فهل لك حيلة، فهل لك من حيلة تدهه بها؟ ففؤادي في عنقلي، فؤادي في عنقل، فؤادي في اضطراب شديد وفي حيرة. فشاردتني طالبا منيتي، حينئذ قلت أنا أخلصك من هذا الخطر الذي أحدق بك. فشاردتني مشارطة طالبا منيتي، لك الملك في ذلك والأمر لي، وأنه أن يمنحه مصر خراجها حسب ما بينت في أول كلامي. فقمت من محنتي راقصا وكشفت عن سوءتي أذيلي. ولذلك أبو فراس الحمداني رحمة الله عليه، ولا خير في دفع الردى بمذلة، قصيدته المشهورة أراك عصي الدم شيمتك الصبر، إلى أن يقول فيها ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. قمت من محنتي راقصا وكشفت عن سوءتي أذيلي، فستر عن وجهه وانثنى حياء وروعي يرتاب لي، إلى آخر الأبيات التي أشار فيها. وما لك وما لك فيها ولا ذرة ولا ابن قحافيها الأرذلي، قحافيها يعني الأول لعنة الله عليه، ولا ابن قحافيها الأرذلي ولا زفر كان من أهلها. زفر من أسماء عمر بن الخطاب لأنه كان كريه الرائحة. الزفر يعني الرائحة الكريهة، فكان معروف بهذا الاسم في الجاهلية، كان كريه الرائحة. ولا زفر كان من أهلها، أقول كذاك ولا نعتلي، لست أنت ولا الذين سبقوك أهل لهذا المنصب ولهذه المنزل. فإن قلتني لك ها شبهة، فإذا تقول صحيح لأني لست من، لكن من طريق الشبه والاشتباه والفتنة وصلت لي، فأين الحسام من المنجل؟ حتى لو تقول الآن وقعت الخلافة في يدك عن طريق الشبهة والفتنة، فأين الحسام من المنجل؟ وأين الثريا وأين الثرى؟ وأين اللآلي من الفلفل؟ وأين الحصى من نجوم السماء؟ وأين معاوية من علي؟ فإن كنت بلغت فيها المنى، يعني إذا كنت تتصور يا معاوية أنك بلغت المنى في خلافتك هذه، ففي عنقي علق الجلجل، يعني إذا أنت تتصور أنك وصلت إلى غايتك بهذا الذي فعلته، فأنا أكون لك كالحيوان. الجلجل هو هذا الجرس الصغير، الناقوس الصغير الذي يوضع في عنق الحيوانات. ففي عنقي علق الجلجل، ولذلك تسمى القصيدة بالقصيدة الجلجلية. وهذه القصيدة وغيرها من الأحداث التي أشرت إليها بشكل إجمالي تتحدث عن جانب من مظلومية سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وما عاناه من هذه الأمة. ذلك بقي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، بقي أمير المؤمنين وحيدا في معرفته، بقي أمير المؤمنين وحيدا في أهدافه، بقي أمير المؤمنين وحيدا في غاياته، وحيدا في مقاصده، وبقيت الأمة أمته التي يحرص عليها ويحنو عليها أشد مما يحنو الوالد على ولده. نفس هذه الأمة هي التي جرعته المرارات بعد المرارات، وهي التي فعلت معه ما فعلت، وهي التي جرت عليه الويلات. ولذلك إذا أردنا أن نطالع نهج البلاغ الشريف نجد الخطب الكثيرة التي يتحدث فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الآلام وعن القوارع وعن المحن وعن المصائب التي صبت عليه صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في تلكم الفترة للثلاثة لعنة الله عليه، وفي أيام خلافته في الكوفة لقي أمير المؤمنين ما لقي من الويلات إلى أن قضى في مثل هذه الأيام، وحين قال فزت ورب الكعبة، فاز بالخلاص من هذه الأمة، فاز بالخلاص من هذا الظلم الشنيع الذي ارتكبته هذه الأمة بحقه صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا رحل أمير المؤمنين، وبقيت هذه الأمة بعد أمير المؤمنين تلقى ما تلقى، وبقيت هذه الأمة بعد أمير المؤمنين تخسر ما تخسر. فعلا أمير المؤمنين في مثل صباح هذا اليوم يدفن في النجف الشريف. لكن بأي حالة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخرج، ويخرج نعشه الشريف في صبيحة هذا اليوم الذي مر علينا، صبيحة يوم 21 عند الفجر، عند الفجر وفي وقت الظلام، كيف شيع خليفة المسلمين. إذا أردنا أن نرجع إلى التاريخ، كيف شيع أمير المؤمنين؟ خليفة المسلمين، أمير المؤمنين في عاصمته، في حكومته، كيف شيع علي بن أبي طالب؟ شيع بأي حال؟ أنفار قلائل الذين شيعوا، لأنهم دفنوه، إمامنا الحسن دفنه وأخفى قبره الشريف، وعشرات عشرات من السنين قبر إمامنا أمير المؤمنين مضيع إلى زمن هارون الرشيد لعنة الله عليه. في زمن هارون القصة معروفة، عرف قبر أمير المؤمنين، وإلا من يوم مدفنه. ولذلك إمامنا الحسن صنع عدة قبور في الكوفة، وهذا المكان حتى خاصة الشيعة ما كانوا يعرفونه. إمامنا الصادق عليه السلام لما جاء إلى العراق وكان بصحبته من علماء الشيعة من خاصة أصحابه، لما ذهب إلى النجف وزار أمير المؤمنين أصحابه قالوا يا ابن رسول الله قبر من هذا؟ قال هذا قبر علي بن أبي طالب. خاصة أصحاب الإمام الصادق ما كانوا يعرفون، وهم يعيشون في الكوفة، في الكوفة يعيشون، ما كانوا يعرفون قبر الأمير صلوات الله وسلامه عليه، لأنه شيع بتشييع خفي، وهذه ظلامة أخرى من ظلامات أهل البيت. كما أنه كان مظلوما في حياته، وإلى آخر لحظة من لحظات حياته يعيش الظلامة، حتى في تشييعه كان مظلوما صلوات الله وسلامه عليه، لم يشيعه إلا مجموعة قليلة، وكأنه بذلك يؤاسي الزهراء عليه السلام. كما شيعت الصديقة الكبرى في وسط الظلام، كما شيعت في الليل البهيم الحالك، ولم يحضر تشيعها إلا القلائل من خاصة أصحاب الأمير صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين أيضا شيع بهذا النحو من التشيع، ودفن بهذا النحو من الدفن، مع بكاء وعويل من أهل بيته ومن أصحابه، وبعد أن يدفن الأمير صلوات الله وسلامه عليه يرجع إمامنا الحسين، يرجع إمامنا الحسين، وهنا قصة يذكرها المؤرخون، تذكرها كتب المواعظ والسير، قصة مجدية بعد رجوع الإمام الحسن بعد رجوع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما بعد رجوعهما إلى الكوفة. الأمير دفن في النجف ورجع الإمامان وتفرق الأصحاب، الإمام الحسن وبصحبته إمامنا الحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام. عند الصباح مر بشيخ ضرير كبير في السن كان يجلس على قارعة الطريق ويشتد بكاؤه. إمامنا أبو محمد صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا أبو محمد توجه إلى هذا الرجل الكبير، إلى هذا الشيخ الهرم، توجه إليه قال: ما بالك يا عم، ما الذي يبكيك؟ قال: لقد كان رجل يمر علي في كل يوم منذ 3 أيام لم يأتني، كان يأتيني بطعامي بشرابي. إمامنا أبو محمد قال له: ما وصف هذا الرجل؟ قال: أنا أعمى، أنا ضرير، لم أكن قد رأيت وجهه، لكني أصف لكم بعضا من أحواله. كان يكلمني بشفقة ويمرضني برأفة ورحمة، كان يؤنسني ويضاحكني، كان أرحم بي من الأم الشفيقة بولدها، في كل يوم يأتيني بطعامي وشرابي، يتفقدني في كل أحوالي. هذه أوصافه. دمعت عيون أبي محمد، قال: يا شيخ، هذا أبونا علي بن أبي طالب، وقد قضى المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما أحس ببرد التراب القابر ألقى بنفسه على القبر الشريف، بكى صرخ عاليا حتى هدأت أنفاسه، حتى مات على قبر علي عليه السلام. يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك رسول الله، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك رسول الله. ناد عليا مظهر العجائب، ناد عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. يا أبا الغايب أغثنا، يا علي أدركنا. إلهي، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى